نواصل القراءة تحت عنوان الحجاب وهدفه في نظر الإسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام يتوكأ على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقالت امرأة من سطط النساء، أي جالسة في وسطهن سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. أما تغطية الوجه فهي الأصل، وقد ندب إليها الشرع ندبا شديدا، وله أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. عن صفية بنت شيبة قالت: رأيت عائشة تطوف بالبيت وهي منتقبة، أي ساترة لوجهها. ثانيا، ومن الشروط الواجب توافرها في الزي الإسلامي أن لا يكون زينة في نفسه، فلا تستعمل الأقمشة المزخرفة والألوان الصارخة لأنها متعارف عليها عقلا وشرعا بأنها زينة. ثالثا، أن لا يكون خفيفا لا يشف، أي من الأقمشة الثقيلة مثل الداكرون والترقال أو قماش ثقيل. رابعا، أن يكون فضفاضا غير ضيق، وأن لا يشبه لباس الرجل، فلا تصح البلوزة والبنطلون، لأن هذا اللباس جمع فيه قلة الستر والتشبه. وعلى المرأة أيضا عندما تتجه إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جملة فرائض يجب أن تلتزم بها، مثل غض البصر عن الرجال الأجانب، وهي مذكورة ضمن آية الحجاب، وكذلك عدم مصافحة الرجال الأجانب والتنمص، أي ترقيق الحاجب، وعدم الخلوة بالرجال الأجانب إلا مع ذي محرم، وحب المسلمين والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وعدم الاختلاط بالرجال في غير ضرورة. هامش، عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات. وكثير من الفرائض التي ذكرت جزء منها في فصل خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المتفلجة هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين، والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة المعمول بها ذلك، والنامصة التي تنقش الحواجب حتى ترققها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. وعن أم سلمة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة بنت الحارث، فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فدخل علينا فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدران حتى أن ثوبها ليعلق بالجدران من لصوقها به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. المخيط بكسر الميم وفتح الباء، مخيط هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما. انتهى الهامش. وكثير من الفرائض التي ذكرت جزء منها في فصل ما هو الإسلام. وقبل أن ننتهي من هذا الفصل ونقطع الطريق على المضللين والمضللات، نؤكد للأخت المسلمة أن الإسلام لا يمنع المرأة أن تأخذ من الملبس الحسن والمظهر الذي يشيع الرغبة الجمالية في حسنها، فلا يمنعها من الأناقة، بدليل أنه أباح لها لبس الذهب والحرير وحرمهما على الرجال، لأنهما يتوافقان مع طبيعة الأنوثة، إلا أنه يجب أن نفرق بين هذا وبين الاستهتار والتعري وعرض اللحوم على الناظرين. الفصل السادس: المسلمة في جهاد دائم. تعيش المرأة المنتسبة إلى الإسلام فترة عصيبة، فهي بعيدة عن تعاليم دينها وواجبات إسلامها، أسيرة لتيارات عنيفة أغرتها فاندفعت معها بعنف في غيبة وعيها الإسلامي، إلا أنه من فضل الله أن بقيت في مجتمعنا الذي ينتسب إلى الإسلام بقية خير تتطلع إلى أداء واجباتها في الدعوة إلى الله عز وجل واتباع سبيله الذي لا يضل من سار فيه أبدا. والدعوة إلى ارتداء الزي الذي يتمشى مع تعاليم الإسلام، وارتداء هذا الزي الذي يعرض المسلمة للنقد من بعض الناس والسخرية من البعض الآخر، ولكن هذا كله لا ينبغي أن يكون مثبطا لهذا الاتجاه النظيف الشريف، ولا من أن تجاهد الرائدات وتبذل ما تستطيع من طاقة في تصميم وإصرار. وإن النقد والسخرية لا ينبغي في منطق الإيمان الصادق أن يزعزع الثقة بالنفس والتفاني في مرضاة الله عز وجل بالجهاد المستمر، والتفاني في مرضاة الله سبحانه وتعالى عاقبته الفوز للدعاة إلى الله والحق، والخذلان للمتمردين على الدعوة والساخرين منها. يقول الحق تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام: قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والتبعة الملقاة على عاتق الرائدات الداعيات إلى الله تتطلب الصبر وعدم الالتفات إلى المثبطين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وعلينا أن نلتمس رضا الله وحده سبحانه وتعالى، ولا نسكت ولا نجامل ولا نجبن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. إن بعض الأخوات يعتقدن أن الزي الذي يرضي تعاليم الإسلام يقف في طريق زواجهن، وهذه دعاية مسمومة يجب أن تنتبه المرأة المسلمة إليها. وخبث هذه الدعوة ظاهر لمن تأملها من العاقلات، لأن المرأة بطبيعتها حريصة على الزواج. ونحن إذا نظرنا نظرة واقعية، والصراحة في هذا المجال يجب أن تكون، نجد أن أفسق خلق الله من الرجال إذا أراد الزواج يفتش كثيرا وطويلا عن إنسانة يطمئن على عرضها مع فسقه، لأن الرجل بطبيعته يهمه أولا وقبل كل شيء أن تكون زوجته له وحده. فإذا كان هذا هو أمر الفاسق، فما بالنا بالإنسان المؤمن الذي يكون في سلوكه موضع رضا الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن يختار الإنسانة العفيفة الأمينة، والعفة والأمانة مظهر وعنوانه التستر والاحتشام. وبعد هذا يتضح أن العفة والأمانة على العرض هي التي تجذب الرجل المسلم، وليس التعري والاستهتار. ولا يعنينا كما لا يعني هذه القاعدة أن يكون هناك شذوذ من بعض الرجال، فمثل هؤلاء تخبث نفوسهم ولا مانع لديهم من أن يتاجروا بأعراض زوجاتهم. وفي مثل هؤلاء قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وإن الإسلام يرشد ويدعو إلى اختيار الرجل الصالح ليكون زوجا يؤدي فرائض الإسلام من صلاة وصيام وغيرها من الفرائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واعلمي يا أختي أن أمر الزواج كأمر الرزق، لا دخل فيه للزي ولا لغيره، وإنما هو تدبير الله سبحانه وتعالى. وتأملي معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وتأملي معي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فإذا كانت هناك معارضة لهذه الدعوة الشريفة، فإنه مهما يكن مصدرها يجب أن لا تكون لهذه المعارضات قيمة أو أثر، أو يكون لها أي معنى من معاني السلبية في نفوس الرائدات المسلمات، ذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. وليكن للرائدات المسلمات الداعيات إلى الله والحق والفضيلة قدوة حسنة في أولئك المجاهدين الأوائل، كبلال بن رباح رضي الله عنه الذي كان سيده أمية بن خلف، يأخذه في الصحراء إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، ويقلبه على الرمال الملتهبة ظهرا لبطن، ويجيء بالصخرة الجسيمة فتلقى على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بدعوة محمد. فما يزيد عن ترديد ذلك النشيد الخالد أحد أحد. ولو قارنت الداعية إلى الله في عصرنا بين موقف الساخرين منها وموقف بلال رضي الله عنه لوجدت أن النقد والسخرية أهون بكثير وكثير جدا، حتى أنه لا تصح المقارنة. فأنت يا أختي حين تقومين بالدعوة ترضين وترضين الله سبحانه وتعالى، وبمجهود هين عليك أو أن تكوني نموذجا حيا للدعوة التي تنطلق من بين شفتيك. ثم حاولي مع من حولك من الأهل والخلطاء في أي مجال من مجالات التعامل، فذلك العمل هو التجارة الرابحة، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وليكن الطريق ولا طريق سواه ما بينه الله سبحانه وتعالى في قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث بينها الرسول الكريم وأشار إلى ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، الناجية واحدة والباقون هلكا. قيل: ومن الناجية يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أهل السنة والجماعة. قيل: وما أهل السنة والجماعة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليس المراد حصر الفرق في 73 عددا، وإنما المراد كثرة الفرق وتعددها. واعلمي يا أختي وفقك الله أن خير طريق يؤدي إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة هو طاعة الله ورسوله والتمسك بما بينه الله في القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وعن أصحابه ومن اتبع هداهم. أما من استحب العمى على الهدى وآثر حب الناس على حب الله فلا تحزن على أعراضهم ولا تأس على قوم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الفصل السابع: الدار الآخرة هي المستقر. هذه الحياة التي نعيشها قصيرة مهما عمر الإنسان فيها، ولا بد أن تنتهي حياته على وجه الأرض ويلتقي بمصيره بعدها في دار الحق التي يحاسب فيها كل إنسان بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إما نارا وإما جنة. وتلك حقيقة يجب أن تكون أمام أعيننا جميعا، وكثيرا ما لفت القرآن الكريم وكذلك السنة المطهرة الأنظار إلى تأمل هذه الحقيقة والعمل بمقتضاها. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة ومقدما الدليل على حقيقة البعث وبيان المصير السعيد للمؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكثيرا ما ركز القرآن الكريم على الإقناع المنطقي بالحياة الآخرة والعمل لها، حتى لا يبقى عذر لمتعذر، وحتى يجتهد العاقل بهذه الحقيقة في العمل لها، كما أبطل شبهات الكافرين من قصار النظر وقدم الحجج والأدلة الوافرة التي تقنع من يريد الاقتناع. فقد جاء أحد المتمردين على هذه الحقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه عظام بالية، وأخذ يضغط عليها فتتفتت، وقال جهلا منه وظنا أنه يعجز الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الساذج: أترى يا محمد هل يحيي الله هذه العظام بعدما بليت وأرمت؟ فأنزل الله تعالى الجواب المقنع في قرآنه الكريم يقول: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والمؤمن يطمئن لمصيره من لحظات الاحتضار كما أن غيره يضطرب ويشقى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وصبائر الريحان، فتسل روحه كما تسل شعرة من العجين، ويقال: أيتها النفس المطمئنة اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته. فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان، وطويت عليها الحريرة، وبعث بها إلى عليين. وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة، فتنزع روحه انتزاعا شديدا، ويقال لها: أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة ومسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه. فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة، وإن لها لنشيشا، ويطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سجين. وقد عني القرآن الكريم والسنة المطهرة بتقديم المشاهد والمقارنات بين صور النعيم وصور العذاب ليكون أولو الألباب على بينة من الأمر. يقول تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. هامش: الأفواج الجماعات، المرصاد الموضع الذي يرصد فيه، المآب المرجع، الأحقاب الدهور الطويلة، الحميم الماء الحار، الغساق ما يسيل من الصديد، جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم، المفاز موضع الفوز، الكواعب الأتراب نساء أهل الجنة وحورها، الدهاق الملأ. وما ورد في هذه الآيات تمثيل لصور العذاب وصور النعيم حتى يستطيع البشر الفهم والإدراك، وإلا فعذاب الآخرة ونعيمها في حقيقته فوق ما يتصور البشر، كما ورد في بعض الآثار إن مسميات الجنة غير مسمياتها الدنيوية، وقد وردت الأسماء لتقريب الفهم والإدراك. انتهى الهامش. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بغرف الجنة؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا. قال: إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: قلت يا رسول الله، ولمن هذه الغرف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال جابر: قلنا يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي تطيق ذلك. وسأخبركم عن ذلك: من لقي أخاه فسلم عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام شهر رمضان ومن كل شهر 3 أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الآخرة وصلى صلاة الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام. وقال يحيى بن معاذ: ترك الدنيا شديد، وفوات الجنة أشد، وترك الدنيا مهر الآخرة، وفي طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. فيا عجبا لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى، ويترك العز في طلب ما يبقى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تساءوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا أختي المسلمة، اجتهدي في طاعة الله والدعوة إلى مرضاته، وذلك هو مجال المسارعة والسباق الشريف اللذيذ، يقول الله تعالى فيهما: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والذين يوالون الله بالطاعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أخواتنا المسلمات إلى أقوم طريق وأعدله، طريق الله الذي يسعد من اتخذه طريقا، ويجمعنا وأن يجمعنا في مستقر رحمته سبحانه وتعالى في الآخرة، كما نسأله أن يجعلنا ممن يوالونه بالطاعة حتى نستحق أن يوالينا بالرضا والمعونة، وهو حسبنا سبحانه وتعالى، عليه توكلنا وإليه ننيب. إلى هنا ينتهي كتاب المرأة في ركب الإيمان للمؤلفة اعتصام أحمد الصراف، قرأه عليكم إسماعيل لوضة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.